وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق. ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل، فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم. وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني، فقال لا إنما أنا شافع، وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع، لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب قبولها. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
أحسنت، نقف عند هذا الأمر لأن المقطع التالي مقطع في موضوع جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول السائل هل يكفر من يتوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نظرا لأن التوسل بالجاه من الأمور المحتملة لعدة وجوه، لعدة يعني مقاصد، فالظاهر أنه يدخل في البدع المغلظة وكبائر الذنوب، وقد يكون فيه بعض الصور الكفرية، لكن هذا راجع إلى اعتقاد المتوسل، وإلى أسلوب التوسل بالجاه. إن كان التوسل بالجاه يؤدي إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، لأن التوسل بالجاه كلمة مجملة، كيف ستؤدى من قبل من يفعلها؟ فإن فعلها بصيغة تصرف نوعا من أنواع العبادة أو الدعاء لغير الله عز وجل فهذا شرك وكفر. وإن كانت مجرد التبرك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة قد لا تصل للكفر، والله أعلم. كذلك سؤال أيضا في عبارات يكثر مثلها، يقول: ما حكم قول الرجل لآخر أسألك بحرمة الإسلام أن تعمل كذا وكذا؟ يعني هذه أيضا كلمة مجملة، ما المقصود بالسؤال بحرمة الإسلام؟ يعني إن كان المقصود مجرد اليمين فهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان المقصود به السؤال بحرمة الإسلام بمعنى أن يجعل حرمة الإسلام وسيلة لتنفيذ شيء من الأشياء فهذا مما ليس له أصل، لكن يعني يرجع أيضا إلى المقصد، يرجع إلى المقصد. ومع ذلك فإن السؤال سؤال الآخرين بمثل هذه الصيغة الأصل فيه عدم المشروعية. يعني إذا سألت أحدا لا تسأله بشيء غير بين، ولا تعظم تعظيم إقسام إلا ما ورد إلا تعظيم الله عز وجل، أي لا يجوز الحلف إلا بالله. وإن قصد به أيضا مجرد العزم على الشخص، يعني بحرمة الإسلام كان يقول بحق هذا الإسلام الذي نعظمه أن تعمل كذا وكذا، ففي الحقيقة العبارة يعني قد يكون لها وجه من الصحة لكنه بعيد، واحتمالات الوجوه الممنوعة أقرب إلى أذهان الناس، لأنه الغالب أن الناس يتعلقون في مثل هذه الأمور بالجانب الممنوع أكثر ما يتعلقون بالجانب المشروع لكثرة البدع المشابهة ولتعلق أهل البدع بمثل هذه الألفاظ. أقول لولا أن هذه اللفظة محتملة ويشكل ظاهرها لوجدنا لها من المعاني ما هو صحيح، لكن ما دام هناك احتمال وفي ظاهرها إشكال، وهي أنها قد يقصد بها الإقسام وقد يقصد بها طلب حق ليس للإنسان، فإنها الأولى اجتنابها فيما يظهر لي، والله أعلم. هذا يسأل أو يطلب، وهذا سبق عرض مثله في فصول ماضية لكن أعرضه من باب الاستشارة الإخوان، يقول: ألا يمكن استمرار بالدرس حتى في أسبوع الاختبارات؟ ثم ذكر عدة أسباب: غالب الحضور من المدرسين والموظفين، وأن الطلاب يتخلفون حتى باختباراتهم الفصلية، وأن المجلد الأول شارف على الانتهاء، فعلي حال أترك الأمر للأخوة، معناه الدرس القادم والذي بعده إن جاء ما يؤيد هذا الاقتراح فندرسه إن شاء الله أو نتشاور عليه. هذا أيضا يعني يقترح أن يكون هناك وقفة في ذكر دلالات الآيات، يقول: لو أنك تقف عند بعض الآيات بشيء من التوضيح وتنتزع فيها وجه الاستدلال أو وجه استدلال الشيخ بها على المسألة المرادة. على أي حال يعني أنا يظهر لي أن أغلب أو سائر الأدلة التي استدل بها الشيخ يستدل بعد تقرير أو يقرر بعد الاستدلال، فأظن الأمر واضح. لكن مع ذلك إذا كان يعني هناك استدلالات بالآيات غير واضحة لأن يتنبه لها، أو ممكن نضع قاعدة في أنه إذا كان هناك استدلال في غموض نقف عنده، مع أن أحيانا يبدو لي أن يكون هناك تعليق على بعض وجوه الاستدلال في بعض النصوص. السؤال الأخير يقول: ما حكم نسخ الأشرطة سواء كانت المسموعة أو المرئية، تجاري أو شخصي أو دعوي، كان الشريط قديم؟ ما أدري، كأن السائل يقصد الأشرطة التي يحجر أصحابها النسخ منها، يعني بعض أصحاب التسجيلات يقول لا يسمح لأحد أن ينسخ هذا الشريط، يقصد يبدو لي أن السؤال سائل يقصد هذا. النسخ لأجل نشر العلم ومن أجل الاستفادة والإفادة، من أجل الدعوة، أظنه لا حرج في شرعه، لكن إذا كان من أجل البيع فهذه مسألة تحتاج نقاش، أنا ما عندي فيها رأي، لكن ينبغي عرضها على المشايخ. الذين يحجرون على الأشرطة يحجرون حجر تجاري، لكن التوزيع الخيري ما يستطيعون يحجرونه ولا يجوز لهم ذلك، وكذلك الإفادة الشخصية. أما الحجر التجاري بمعنى أن يعني يتعب صاحب تسجيلات على شريط معين يتابعه في درس ويتكلف في تسجيله، وبذلك يكون له حق نشر هذا الشريط، فهذه مسألة أظن فيها بعض الحق، لكن ما عندي فيها تفصيل، ما عندي فيها، أنا أتوقف لا في إباحتها ولا في تحريم نسخها، نسخ تجاري. فيحسن أن تعرض كما قلت على المشايخ، وأظن عرضت وفي الفتاوى فيها متفاوتة، لكن في الآونة الأخيرة صار هناك ضوابط نظامية في وزارة الإعلام لحفظ الحقوق، يمكن تكون هذه الضوابط مبنية على أصول شرعية فينظر فيها، وأيضا تعرض على العلماء ليخرج فيها رأي، لأن هذا الموضوع كثر فيها الحرج وكثر فيها دعوة التضرر أيضا من أصحاب التسجيلات، فلعل السائل يعرض السؤال على مشايخنا ويفيدنا بالجواب، جزاه الله خيرا. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أن يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخل الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها.
وينبغي التنبه إلى أنه كما قرر الشيخ، كما هو الحق أيضا، أن هذا أي كون النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة شفاعات خاصة وعامة، لا يعني ذلك جواز أن يطلب منه الشفاعة في الآخرة من قبل الأحياء في الدنيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ذلك، لأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يعد يدعى ولا يطلب منه، إنما يبقى باب الشفاعة مفتوح في الآخرة. أما الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الشفاعات المثبتة في الآخرة، الشفاعات المثبتة في الآخرة لا يمكن أن يطلبها أحد من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يفهم هذا. إنما يقصد الشيخ أنه لا يزال يعني لا يزال القول بأن الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من هذه الأمة مجموعات كأهل الكبائر أو أفراد ممن يأذن الله لهم أو ممن يهيئ الله لهم الشفاعة ويأذن بها، قد يكون هذا في القيامة. منه ما هو متحقق وهو ما ورد في النصوص، ومنه ما هو يعني مجمل لا ندري عن تفاصيله، لأن الله عز وجل يذكر كما جاء في الحديث أنه يشفع النبيون ويشفع المرسلون والنبيون والملائكة إلى آخر شفاعة مطلقة، لكن بشروطها المعروفة. هذه الشفاعة نعم هي للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ولغيره، لكنها لا تطلب منه الآن في الدنيا، لا تطلب منه في الدنيا. فلا يجوز لأحد أن يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في الآخرة فإننا ندعوه أن يشفع لنا كما يفعل أهل البدع. لا، هذه لا تكون إلا في القيامة. نعم.
ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار، بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها.
طبعا هم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم ومن تلبيسهم على الناس ومن جهلهم، هذا دليل جهلهم وأنهم خالفوا منهج السلف في الاستدلال. والمخالفة في الاستدلال هي أكبر الأسباب لخروج أهل الأهواء عن منهج السنة والجماعة، خاصة الأوائل الجهمية، القصد الخوارج والرافضة والقدرية. هؤلاء الأوائل أول ما أتوا من الخلل في منهج الاستدلال، فأخذوا نصوصا من الكتاب والسنة ففسروها على وجهها، ولم يردوا النصوص إلى بعضها، لأنه لا بد للمستدل أن يحيط بعموم النصوص، فالنصوص لا بد أن يرد بعضها لبعض. فهم أي الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، مع أن نصوص الوعد منه مفسرة ومبينة لنصوص لمفاهيم نصوص الوعيد، وكذلك العكس، نصوص الوعيد مفهمة مفسرة ومبينة لمفاهيم نصوص الوعد. هم أخطأوا في هذا فأخذوا بنصوص الوعيد وطرحوا نصوص الوعد وكأنها لم تروى، ثم بعد ذلك بعد أن تجاهلوها كذبوها أو أولوها وحملوها على محامل ليبقى لهم منهجهم الباطل. نعم.
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته.
طبعا كلمة لكن هذا كلام مستأنف، يعني جديد يرجع إلى ما سبق، وضع الفاصلة يوهم لأن الكلام مستمر بعد قوله أو مثقال ذرة من إيمان، انتهى الكلام بعد استطراد الشيخ في هذا المسألة، ثم رجع ليقول لكن هذا الاستسقاء الذي سبق ذكره في حديث سابق والاستشفاع والتوسل به وبغيره إنما يكون في حياته، كما حدث من الصحابة فإنهم طلبوا منه أن يدعو الله أن يسقيهم وهو حي، فلما مات توسلوا وتطلبوا الاستسقاء من الأحياء من العباس والأسود وغيره. نعم.
بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء.
طبعا الشفاعة هنا اللي هي التوسل بالدعاء طلب الدعاء، هذا معنى. لأن مشكلة أن كلمة توسل لا تزال موهمة، وأكثر الناس قد يفهم منها أو يتعلق ذهنه بالذات، بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل به ميتا كالتوسل به حي، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس وهو حي، وممكن أيضا يعني يبقى مفهوم التوسل عند بعض الناس على ما ذكرت سابقا، يفهمونه على أنه التبرك، وهذا خطأ. فإن التبرك شيء والتوسل شيء آخر، وإن كان قد يطلق على أو أحدهما يطلق على معنى الآخر أو على لفظ الآخر، لكن الصحيح أن التبرك غير التوسل وإن كان من أنواعه. فالتوسل هو اتخاذ الشيء أو الشخص وسيلة، وهذا لا يجوز حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين توسلوا به، ما توسلوا جعلوا ذاته بينهم، جعلوا ذاته بين الله وبينهم وبين ربهم، إنما توسلوا بدعائه، طلبوا أن يدعوا لهم، وطلبوا من الله أن يقبل دعاءهم فيهم في حاجتهم. وهذه هي حقيقة التوسل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان توسلهم أي أن الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به أيضا ليس بذاته، إنما طلب الشفاعة منه، والشفاعة هنا إنما هي الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب ذلك. نعم.
فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل، أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس.
نعم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا فعلا من أقوى الردود وأقوى الحجج، في أن الصحابة رضي الله عنهم حينما استسقوا، لو كان يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه لاستسقوا، لو كان يجوز التوسل بذاته لاستسقوا عند قبره قرب ذاته أمامه، أو جعلوا القبر أمامهم، أو على أي وجه يكون التوجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعل. قد يقول قائل: لا، الاستسقاء به أو التوسل به المقصود به التوسل بجاه. يقول كذلك الصحابة لما خرجوا إلى الصحراء، من الأيسر لهم لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، من الأيسر لهم والأسهل أن يتوسلوا بجاه وهم بالصحراء، لأن التوسل بالجاه لا يلزم منه غير ذكر ذلك في اللسان أو التوجه به إلى الله مع التصريح بالجاه، لهم يفعلوا ذلك أيضا، وعدلوا عن هذا وهذا، عن التوسل بالذات والتوسل بالجاه، عدلوا عن هذا كله لأنه ليس بمشروع، إلى أن توسلوا بالموجودين من الصحابة، يعني استشفعوا بهم طلبوا منهم الدعاء. ولذلك الشيخ تجدونه في الصفحة السابقة استعمل العبارات كلها علشان يسد منافذ الفهم الخاطئ. يقول في السطرين الأخيرين صفحة 318 قال: ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا. وقال قبلها: لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا وتشفعوا واستشفعوا. ذكر جميع العبارات من أجل أن يحكم عليهم الحجة ويسد منفذ التلبيس. لأنه ممكن لو قال لم يتوسلوا قال: لا نحن نقصد الاستشفاع أو نقصد الاستسقاء. فذكر الشيخ جميع هذه الأمور سواء التوسل بمعناه العام أو الاستشفاع بمعناه العام أو الاستسقاء بمعناه الخاص، كل ذلك لم يحدث من الصحابة أن فعلوه بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، إنما طلبوا منه الدعاء وهو حي، فلما مات طلبوا من الأحياء أن يدعوا له. نعم.
وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجهان عند الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم، وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء آدم ومن دونه تحت لوائه، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من يفعل ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، وذلك لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض. وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
ومن الحديث أن أول نوح أن نوح أول رسول، هذا يدل على أن أنبياء غير الرسل، لأنه ثبت أيضا أن آدم نبي، آدم عليه السلام نبي، وثبت هذا في نصوص صحيحة. لكن الرسالة مقام أعلى من النبوة، ومعروف أن آدم عليه السلام هو أول البشر، وذريته كانوا على الفطرة على الاستقامة، فما كانوا بحاجة إلى كتاب منزل، لأن الله عز وجل علم آدم كل شيء. فلما نسي الناس مقتضى الفطرة وشرع الله الذي على عهد آدم، وكثر الجهل واندثرت معالم النبوة، بعث الله نوحا رسولا. فكون نوح أول الرسل لا يتنافى مع كون آدم نبي، فآدم نبي لكن ليس برسول، وهذا هو الراجح. نعم.
يوجد في شجرة الأنبياء آدم ثم إدريس ثم نوح، إدريس معروف من الرسل
الظاهر، والله أعلم، أن إدريس بعد نوح، هذا الظاهر، الله أعلم.
قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب، وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل، لم يكونوا يفعلون ذلك. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته، إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في موطئه، ورواه غيره وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في. وروى النسائي نحو هذا الدعاء. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف، ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ. قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرأ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء.
العبارات الأخيرة في الحديث قد تشكل في فهمها، مع أن الشيخ شرحها قبل ذلك وسيبينها أيضا بعد ذلك، لكن في موضعها أشير إلى 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 يعني الفهم الصحيح لها. قوله بعد ما قال: يا محمد، إني أتوجه بك، أي بدعائك أن تدعو لي، أتوجه بك أي أن تدعو لي، أن تدعو لي، أتوجه بك إلى ربي أن تدعو لي في حاجتي هذه فتقرأ. قال: اللهم فشفعني فيه، أي أقبل دعائي، وشفعه في، أي أقبل دعاءه. وهذه واضحة، وهذا ما فسره به الشيخ، وهو أيضا مقتضى يعني مفهوم القصة من خلال ألفاظها ومن خلال سياقها، يعني سياقها اللفظي والعملي. إذا تصورنا وقائع القصة، قصة الأعمى، تصورنا أيضا سياقات ألفاظها وما ورد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم من توجيه لهذا الضرير، ثم ما فعله هذا الضرير، نجد أن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وإن كانت في بعض سياقاتها ملبسة، وهذا اللبس هو الذي استمسك به أهل البدع فأجازوا التوسل البدعي. ومما يمكن يلبس هذه العبارة: اللهم فشفعني فيه، نحن نعلم أن مقصود شفعني فيه أي اقبل دعائي في أن يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وشفعه في يعني اقبل دعاءه حينما يدعو لي. ولذلك لما فعل ذلك استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقبل شفاعته فعاد إليه بصره. نعم. طبعا هنا بعد هذه العبارة سيذكر الشيء وجوه الخطأ في فهم هذه النصوص عند المبتدعة، وسيميز بين وجه الخطأ ووجه الصواب في سياق النصوص. لذلك أرجو يعني التأمل في كلامه بإمعان. نعم.
يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا،
يعني أنهم عمموا جواز التوسل، ما اقتصروا على الصورة المشروعة الواردة. الصورة المشروعة الواردة واضحة، وأنها تسد منافذ البدعة وتفتح منافذ المشروع بوضوح من سياقاتها كما قلت، القولية والعملية نسميها التطبيقية. في قصة الضريف أهل البدع عمموا النص فجعلوا ذلك جائز بأكثر مما ورد، قالوا هذا يقتضي جواز التوسل به أي بذات النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني بدون طلب دعائه، سواء كان حي أو ميت، وسواء كان حي أو ميت. نعم.
وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم.
طبعا الإقسام به على الله يتجه إلى الجاه الغالب، الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعلها البدع على الله الإقسام به لأن له جاه. أما التوسل أن الثاني فهو التوسل بذاته، يعني اعتقاد أن ذاته مؤثرة في تقدير الله عز وجل وفي حكم الله، يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم كالصنم الذي يعبدونه، يتقربون بذاته إلى الله عز وجل لا بأعمالهم ولا بموافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو باتباعهم للسنة أو بطلب دعائه، ما يكتفون بالمشروع، فيجعلون ذاته أو تعظيم ذاته وسيلة للشركة مع الله عز وجل، وهم أصلا أي هذا الصنف ممن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد التقديس. ولا نستغرب ذلك منهم، أي أنهم يتوسلون بذاته يجعلونه مؤثرة في حكم الله عز وجل وفي قدره، لا نستغرب إذا عرفنا أن تصورهم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه يشارك الله في الربوبية وأن له هيمنة على الكون. فمن هنا من الطبيعي إذا كان هذا تصورهم تصور الغلو والتقديس أن يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله في التأثير في ملك الله وخلقه وأمره وتدبيره، يجعلونه شريكا لله في التأثير، فمن هنا يتخذون ذاته وسيلة. نعم.
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم. ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. ومن الناس من يقول
نقف عند هذا لأن هذا مقطع جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في ملحق الفتاوى لشيخ الإسلام من الأعداد الجديدة المطبوعة كلام لابن القيم يذكر فيه عن شيخ الإسلام أنه أنه قبل غزو التتار كان شيخ الإسلام يقول كتب الله في اللوح المحفوظ أننا سوف ننتصر، على ما يحمل قول الشيخ هنا يظهر لي والله أعلم أنه يقصد إذا أخذوا بأسباب النصر كتب الله عز وجل الغلب له ولرسله، كتب الله عز وجل الغلبة لله ولرسله كما ورد في القرآن الكريم وفي صحيح الأحاديث التي أثبتت أن المسلمين إذا بذلوا الأسباب واستنفذوا جهدهم أن الله وعدهم بالنصر، فيمكن يقصد ذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ بمقتضى وعده لا بمقتضى فعل البشر. هذا كلام مجمل، وهذا لا مانع من قوله من باب تقوية العزائم، عزائم المسلمين، لأن له مقصد صحيح وإن كانت العبارة موهمة. هذا يسأل عن العلماء الذين يرون أن كفر تارك الصلاة عملي وأن كفر تارك الصلاة يعني كفر عملي، وأين بسطوا أدلتهم؟ طبعا في غالب كتب الفقه المطولة وأيضا في كتب متخصصة في هذا الموضوع وفي كتب أيضا فصلت في مثل هذه المسائل مثل كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا توجيه النصوص والأحاديث في تعظيم قدر الصلاة للمروزي أشار فيه إلى أشياء كثيرة من هذا، فينبغي الرجوع إلى مثل هذه الكتب. السؤال الأخير يقول في يكثر في هذه الأيام مطروحات الفكر العصراني والعقلاني سواء من عقلانيين أو من يسمونهم المفكرين الإسلاميين ومن بعض الدعاة رجاء بيان مناهج هؤلاء وهي طروحاتهم وهل طروحاتهم موافقة للسنة مع بيان أوجه المخالفة. طبعا هذا موضوع طويل لكن أوجز يعني التصور عن الفكر العصراني والعقلاني، هو أولا امتداد للمناهج الكلامية الاعتزالية، مناهج المعتزلة امتداد يعني طبيعي، وزاد عليه الأخذ بمناهج الغربيين تجاه ونظرتهم تجاه الديانات وتجاه الشرائع. ويتلخص منهج العصرانيين في أنهم يرون أن الإسلام إنما يدور مع مصلحة البشر، الإسلام يدور مع مصلحة البشر ومصلحة البشر هم الذين يقررونها. هذا مرخص مفتاح العقلانيين المنهج، يرون أن الإسلام جاء لإسعاد البشر من حيث رؤيتهم هم، وأن البشر هم الذين يقررون سعادتهم وإسعادهم، فمن هنا أرادوا أن يطوعوا الإسلام لمناهجهم وأهوائهم لأن يعني يسيروا على ما يريد الإسلام. ولذلك يستدلون بمجملات النصوص، النصوص المجملة، ولا يستدلون بالنصوص المفصلة أبدا ولا يطيقونها. النصوص التي تحلل وتحرم هذه ما يعرجون عليها إطلاقا، لكن يعرجون عن النصوص العامة التي فيها ذكر المصالح، ذكر تقرير العدل، ذكر تقرير مثلا مصالح الناس الجزئية الفردية أو العامة، المتشابهات من النصوص. ولذلك يستدلون بالقرآن ولا يستدلون بالسنة، لأن القرآن فيه مجملات وليس فيه تفاصيل الشريعة، ويعني ينفرون من الاستدلال بالسنة إلا الحديث الذي يحلو لهم، إذا جاء عجبهم حديث استدلوا به، إذا ما عجبهم فالسنة لا ليست لها ميزان عندهم. هذا يعني تصور ساذج يعني منهج العقلين، وإلا فهو يمثل مناهج أهل الأهواء عموما. اتجاه العصراني هو عبارة عن خلاصة لمناهج ورايات الأهواء رفعت من جديد بأسلوب عصري ملبس، نسأل الله السلامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 325، نعم في أول الصفحة. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
نعم، هذه مسألة طبعا هي امتداد للكلام السابق في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بدعائه أو التوسل به في الدعاء لله عز وجل والتوسل به إلى الله في الدعاء. وذكر الشيخ وجه الخطأ والتناقض في فهم المبتدعة، وأنهم ما فرقوا بين التوسل به بمعنى طلب أن يدعو، بمعنى طلب منه وهو حي أن يدعو، وبين التوسل بذاته بالإقسام به على الله أو السؤال به، أي السؤال بذاته. وذكر أن السؤال به والسؤال بذاته إما أن يكون إقسام على الله وهذا لا يجوز، أو يكون توسل بالذات جعل الذات وسيطة وهذا نوع من الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفع بدعائه، ينفع بدعائه. قال: ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها. قضية العين اللي هي ما حدث من التوسل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصور التي حدثت في عهده وفي عهد الصحابة، قالوا هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها، كالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وهذا صحيح لأنها تشبهها في مناط الحكم، لكن من هذا الوجه فقط. يعني كما قلنا أنه يجوز أن يتوسل الصحابة أو أحدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بمعنى أن يطلب منه ويدعو له، فكذلك هذه الصورة جائزة أن نطلب من الحي الرجل الصالح الحي أن يدعو لنا ما دام قادر على أن يدعو. فهذه إذن مناط الحكم هو أو العلة بين الصورتين موجودة، هو أننا نطلب دعاء من قادر على الدعاء وتتوافر فيه شروط الدعاء وهو حي، ولا نطلب منه وهو غائب ولا ميت. نعم.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادع لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه: اللهم فشفعه في. فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول، لم يعدل عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى،
لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه.
نعم، يقصد بهذا صورة واحدة، وهو أن الدعاء الغائب مثل دعاء الميت، دعاء الغائب لا يجوز كما أن دعاء الميت لا يجوز. السبب أنه لا يسمع ولا يدري عن دعاء يعني من يدعوه أو يدعو به أو يتوسل به. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لم يحدث من الصحابة أو من أفرادهم كالأعمى أن دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوا الله أن يستجيب دعاءه فيهم وهو غائب، إنما الحدث صورة واحدة تكررت، وهو أنه يأتي بعض الناس فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر يسمع، يطلب منه أن يشفع له بالدعاء فيدعو له، لكن وهو غائب لا، ما حصل وهو حي. وهذا ما أراده الشيخ، وهذا أيضا مما يحكم ويقوي الحجة ضد أهل البدع، أن الصحابة كان فيهم أصحاب ضرورات وفيهم عميان غير هذا الأعمى، وفيهم يعني أحيانا تقع لهم ضرورات عامة، ليست ضرورات شخصية، ضرورات عامة، جوائح وغيرها وجذب في بعض يعني ديار الإسلام، ومع ذلك ما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب مع أنه حي بين ظهرانيه، فكيف وقد مات؟ إذن الأمر يعني واضح، هو أنه حتى الذين يدعون الغائبين من الأحياء يقعون في البدعة كما يدعون الأموات، كما يخطئون في دعوتهم دعائهم للأموات. وحتى أيضا ينبغي من أجل أن نحترز، حتى دعاء الأحياء بما لا يقدر عليه شرك، الأحياء الحاضرين إذا دعوا بما لا يقدر عليه هذا شرك، لأنه لكن القصد هنا طلب الدعاء، هذه الصورة هي التي الكلام فيها، طلب الدعاء من الغير، الغير إن دعوت له وهو حاضر ويملك أن يدعو لك فهذا مشروع، إن طلبت منه أن يدعو لك وهو حاضر ويملك أن يدعو فهذا مشروع. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يتوسلوا به ولم يدعونه وهو غائب، ولا طلبوا أيضا بمغيبه عنهم أو في غير حضرته أن يدعو لهم عن من هذا الباب، حتى في صورة التوسل المشروع، فإن التوسل المشروع لا يكون إلا من حاضر يسمع ويقدر. نعم.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك. وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك إن صح الحديث. وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره.
فإن إذن صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا استجابة لأمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا بذلك، وهذا تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله وتشريع الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه كذلك، أمر الله في كتابه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لا لأن أحدا من الناس أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دعائنا، لكننا نحن المحتاجون، ولأننا أمرنا بذلك، ولأن ذلك من تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم، هذا حق شرعي شرعه الله. نعم.
فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء من أمته، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء، وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولا يطلب من أحد أن يرقيه. ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط، فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإنه من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم.
مسألة الاسترقاء والرقية تكلم فيها العلماء بكلام كثير، وكله يعني فيه توجيه لمعنى كونهم لا يسترقون، لأن أكثر أهل العلم أورد بعض أو افترض بعض الإشكالات إذا نظرنا إلى عموم النصوص التي تجيز التداوي وتجيز الرقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأنه رقي، فكيف صار عدم الاسترقاء صفة مدح؟ ثم إن الإنسان إذا احتاج، المسلم إذا احتاج إلى الرقية، هل يعني ذلك أنه لا يشرع له أن يسترقي أن يطلبها؟ وما معنى كونهم لا يسترقون؟ فأولاً لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أنهم يمنعون الرقية أو أنهم لا يرونها مشروعة، فإن هؤلاء الطبقة ممن يكون فقههم بحيث لا يعارضون شرع الله عز وجل، هؤلاء من طبقة الخلص الأتقياء الذين لا يمكن أن يكون منهم بدعة أو أمر يخل بما شرعه الله عز وجل من الأمور التي تجعلهم يعني يخرجون عن هذا الأصل. فإذن أحسن توجيه فيما يبدو لي، أو من أحسن ما وجه به هذا النص، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لا لأنهم يرونها غير جائزة، لكن لقوة إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل، ولقوة توكلهم على الله عز وجل وإخباتهم وإحسانهم في العبادة، لا تتوق نفوسهم إلى الرقية، لا تتطلع. وهذا له نماذج من حياة أفراد من السلف، يصل واحد منهم إلى درجة أنه لا تتطلع نفسه إلى بذل الأسباب، لا لأنه يراها محرمة، لكن لقوة يقينه بالله عز وجل ولقوة اعتماده بنفسه على الأسباب الشرعية، لا يلتفت إلى أن يرقاه الآخرون، ما يطلب الرقية. فهذا قوة إيمان يهبها الله عز وجل لمن يشاء، فيصل عنده التوكل واليقين إلى أن لا تتطلع نفسه إلى طلب الرقية، لا لأنه لا يراها مشروعة أو أنه يحرمها أو يحرم نفسه مما أباحه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، وأن أفضل ما تداوينا به كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو هذا القرآن. فالجمع بينهما كما قلت، والله أعلم. نعم نعم. إيه؟ لأن يظهر لي أنه فيه اتفاق، إنه حتى لا يطلبون الطبيب، والدليل على هذا قوله: ولا يكتوون. الكي ليس من الطب، آخر الدواء الكي، لكن مع ذلك ربما يكون التداوي أفضل من الكي، لأن الكي مكروه كما ورد أيضا في أحاديث أخرى، يعني بمعنى أنه آخر درجة من درجات التداوي. فما أدري هل يدخل في عدم طلب الرقية عدم طلب العلاج والتداوي مطلقا، ما أدري. لكن أقول على القياس، إذا أخذنا بالقياس، إنه الإنسان المؤمن الموقن الذي يصل عنده درجة اليقين والتوكل إلى أنه لا يسترقي، أظنه من الطبيعي ألا يطلب الدواء، أظنه من الطبيعي. ولذلك لما ألح الناس على الأحل الطباء على عروة بن الزبير، أظن عروة، في أن يقطعوا رجله لما مشت فيها الآكلة، لما رأى لحوا عليه ورأى أنهم مصرين على أن يقطعوا رجله، قال: اصبروا حتى أقوم أصلي. فقام يصلي، فلما اتصل قلبه بربه نسي نفسه، فقطعوا رجله وحسمه. فهذا أظن من هالنوع الذي يعني قوة توكل ويقين بالله عز وجل تجعله لا يحس بالحاجة للتداوي، لأنه أولا كما قلت من قوة، ثم أنه يستشعر أو يتطلع إلى الأجر والثواب من الله عز وجل، ويعينه الله على الصبر الذي يجعله لا يشعر ولا يتذمر. نعم، والله أعلم.
ودعاء الغائب،
لحظة شوي، تقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أنه طلب علاج غير الرقية، طلب لأحد أو من أحد من الصحابة؟ ما أدري والله. الحجامة هل هي تداوي؟ ما أدري، ما أظن الحجامة دائما تداوي. إيه، هل هي من باب التداوي يعني العلاج؟ هي من الوقاية، الله أعلم، ما أدري والله. إيش الحديث؟ ما الحديث؟ خير إيش؟ ما تداويتم به؟ هذا نص في أنها علاج دواء، أقول هذا نص إذا ثبت أنها دواء. فعلى أي حال ما أستطيع أن أجزم بهذه المسألة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في مرض موته لما لدوه بالعلاج في حال غيبوبته أو ما يشبه غيبوبة وأفاق، غضب غضبا شديدا وأمر بالذين فعلوا ومن في البيت أن يلدوا، يفعل بهم كما فعلوا به. فأظنه والله أعلم كره هذا النوع من التداوي، لكن هل هو كراه للتداوي مطلقا أو هذا النوع من الدواء لست أدري. نعم.
ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث أعظم الدعاء.
لحظة أبو ناصر، هذه فيها غموض شوي. العبارة يقول فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، أي بلا سؤال من المدعو له، بالصورة الأخرى التي هي دعاء من يدعو الداعي لله، يعني من يدعو غيره بسؤاله، أي بسؤال المدعو له وهو حاضر، أو بسؤال الداعي وهو حاضر. يعني بمعنى أنه فرق بين الصورة التي يدعو فيها الإنسان لغيره بدون طلب من ذلك المدعو له، كأن ندعو للمسلمين الأحياء والأموات وما طلبوا منه، وبين الصورة التي يكون فيها إنسان يطلب من إنسان أن يدعو له، فرق بين الصورتين. فهذه لها شعب وقواعد، وهذه لها شعب وقواعد، ولا تقاس هذه على تلك. فكذلك فرق بين إنسان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي داعي، وبين أن نطلب ذلك في مغيبه. فرق في مغيبه، ندعو بالدعاء المشروع، لكن لا ندعو، لا ننادي الميت ولا الغائب بأن يدعو لنا، لأن هذا النداء مما لا يصل إلى سمعه وهو غير مستجيب فيه. ثم إنه يشبه فعل المشركين، بل هو صورة من صور الشرك، أن تدعو غائب لا يسمعك، أو ميت ولا يسمعك، أو يسمعك ولا يستطيع، أو يسمعك لكن لا يستطيع أن يجيب. فهذه صورة وهذه صورة أخرى. نعم.
وذلك وفي صحيح وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي وأسكن الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا في الاستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، قد قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي. ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخبارهم لنا مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك، ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السؤال، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم.
نعم، فيه مسألة يمكن توهم قوله وإن وردت به آثار. هنا لا يقصد الآثار الآيات والأحاديث، وإن كان السياق طبعا يفهم هذا، يعني قد يكون الفهم بعيد، فهم الخاطئ بعيد، لكن مع ذلك احتياطا أقول إنه قوله وإن وردت به آثار أي دعاء الأموات أو القول بأنهم يسمعون، هذا وإن وردت به آثار فإن هذه الآثار أولا ليست أحاديث صحيحة، فإن سماع الأموات محدود، محدود على ما ورد به الشرع، ورد أن الميت يسمع وقش نعالي الذين يدفنونه، بس هذا اللي ورد، أكثر من هذا ما ورد. أيضا ورد أن بعض الأموات قد يسمعون السلام أو أنهم يردون السلام على من سلم عليهم، هذه مسألة محدودة على يعني هيئة معينة وبأمر محدود شرعا، السلام ووقت محدود، فلا يعني هذا أنهم يسمعون دائما. ثم لو سمعوا أيضا لم يرد أنهم يدعون، وما ورد من آثار يقصد في عهد السلف وردت تجاوزات من بعض أناس، إما أن يكونوا جهلة أو لم تثبت أو ثبتت عن تأول منهم أو أنها زلة من زلات بعض العلماء، فإذا كان حدث مثل هذا فإن هذه الآثار ليست أدلة، ليست أدلة لا من الكتاب ولا من السنة. هذا قول الشيخ، قال وإن وردت به آثار، آثار من أفعال بعض الناس وأقوالهم، سواء هؤلاء ممن أهل العلم نسبوا للعلم أو لم ينسبوا للعلم، فإنها زلات وأخطاء ليست أدلة شرعية. والأمور الخطيرة هذه لا يستند فيها إلا إلى دليل شرعي، ما تتلقط تصرفات أفراد أو زلات علماء فتجعل الأصول والقواعد تنسف بها السنة وتثبت بها البدعة ويوقع الناس بسببها بالشرك، لا يمكن هذا. ولذلك غاية ما يتعلق به أهل الأهواء والبدع في مستوى السلات البدعية تجدها إما أشعار وإما مواقف بعض الأعراب وإلا أشياء لم تثبت أو تثبت على وجه مجمل، لا يعد دليل صريح على على نوع البدعة، على الهيئة التي يبتدعونها. فهذه من الآثار من ما فتن به الناس وليست أصل في الدين ولا من الأمور المشروعة. نعم.
صلى الله إليك، هذه الآثار اللي يشير لها الآن الشيخ، هل المقصود فيها دعاء الأموات للأحياء أو دعاء الأحياء الأموات؟
هو قال وكذلك الأنبياء الصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، يعني إن وردت آثار عن بعض الناس أن الأنبياء والصالحين يدعون للأحياء، يسمعون ويدعون. يعني هو الشيخ اختصر القضية على أساس أنه مفهوم، لما كيف يدعونهم أموات؟ على اعتبار أنهم عند هذه الفئة يسمعون فيدعون، الذين توسلون إليهم يريدون منهم أن يدعوا لهم وهم في قبورهم، يريدون من الأنبياء والصالحين أن يدعون لهم وهم أموات. هذا الإظهار لي من كلام الشيخ. إذن فالفن المنفي هنا عدة صور، المنفي هو أنهم أولا يسمعون مطلقا، هذا فيه وإن كان في الأنبياء غير ما عند عامة الناس. والأمر الثاني أيضا أنهم إذا سمعوا ننفي أنهم يستطيعون الإجابة، ثم أيضا ننفي ما هو أخص، أنهم إذا سمعوا فإنهم لا يستطيعوا الدعاء على الدعاء لمن طلب منهم ما داموا أموات في قبوره. فهذه الصور كلها منفية وإن وردت بها آثار عن بعض الناس. نعم.
وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم.
نعم، هل لست معك؟
كأن الآية بس فيها وما لهم منهم
من ظهير.
من ظهير، أنا عندي وما لهم منه منهم ظهير.
لا، من ظهير.
في عندك من يا شيخ؟
لا، عندي في غلط.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة نوعان: أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل.
لحظة يا أبو النص، يبدو لي أن مسألة الشفاعة المنفية تحتاج إلى شيء من مزيد الإيضاح. الشفاعة المنفية التي ذكرها الأولى الشيخ المقصود بها كل شفاعة لمن ليس بشفيع، كل شفاعة زعمت لمن ليس بشفيع، أو كل شفاعة لم يأذن بها الله عز وجل، يعني بمعنى لم تكن برضى الله وإذنه. فمن لم يكن بشفيع مثل الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم والكفار الذين يعبدون من دون الله برضاهم وغير ذلك، كل هؤلاء ليسوا شفعاء. كل ما يستشفع بهم المشركون فإن شفاعتهم منفية، إما لأن الذين استشفعوا بهم ليسوا شفعاء، أو أنهم شفعاء ومن هنا تأتي الصورة الثانية، أو أنهم شفعاء لكن الله عز وجل لم يأذن بهذه النوع من الشفاعة. فالذين يطلبون من الأنبياء المشركون وأهل البدع الذين يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم، لا شك أن الأنبياء شافعون عند الله، لكن لم يأذن الله عز وجل بأن يشفعوا للكفار بما فيهم أهل البدع الذين يعملون أعمال الشركية، فهؤلاء ليسوا من المشفوع لهم. فإذن الشفاعة المنفية هي التي تطلب ممن ليس بشفيع، ممن ليس من أهل الشفاعة، من حجر أو شجر أو جماد أو ملك أو لا الملك من الشفاعة أو طير أو غير ذلك، يعني ممن ليس من أهل الشفاعة. أو كانت من صاحب شفاعة لكنها طلبت لمن لا يستحق الشفاعة، طلبت لمن لا يستحق الشفاعة كالمشرك والمنافق الخالص والكافر وغيرهم ممن لم يأذن الله، ممن لم يرضى الله عنهم أو لم يأذن الله بأن يشفع لهم. نعم، وهذه كلها أثبتها المشركون سواء مشرك الأمم أو مشرك هذه الأمة، أثبتوا النوعين الممنوعين، أولا استشفعوا وطلبوا الشفاعة ممن لا يشفع، وثانيا أيضا إذا طلبوها ممن يشفع كطلبهم لها من النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ممنوعة بأن الله لم يرضاها، فإن الله عز وجل ذكر عن الكافرين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، نفاها الله عنهم. نعم.
قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أي يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه لم يدعو للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق، فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له، ومن سوى بين
قصده بمن لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غائب وميت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غائب وميت، إما أنه غائب في حياته أو أنه ميت بعد موته، فإن هذا لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس، وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة، فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، وكما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا مقطع، لأن الفقرة التالية موضوع جديد نقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن تنقل الاقتراحات حول الكتاب، استعرض أيضا بعض الأسئلة. نعم، هذه ظاهرة حقيقة فعلا عند عموم الناس اليوم، وهي مسألة قسوة القلوب. السؤال يقول: من الظواهر عند بعض طلاب العلم قسوة القلوب مع حرصهم على العلم وطلبه، فما هي الأسباب وما هو العلاج، وهل من أسبابها التعلم بعيدا عن تعظيم الله ولنصوص والنصوص؟ يعني هذه عدم تعظيم الله عز وجل وعدم تعظيم النصوص راجع لقسوة القلب. قسوة القلب أسبابها كثيرة، لكن لعل من أبرز أسبابها عند الناس اليوم خاصة عند المتدينين وطلاب العلم راجع إلى عدة أمور، والله أعلم. أولها يعني أن الدنيا ضحكت للناس ببهرجها وأضوائها، هذه لا شك أنها تشد الناس إلى الدنيا والشهوات والمغريات. يعني الآن كل ما أمام المسلم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.